يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا المجلس 31 من مجالس التعليق على مقدمة في أصول التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال رحمه الله تعالى: وكما أن على الحديث أدلة يعلم بها أنه صدق وقد يقطع بذلك، فعليه أدلة يعلم بها أنه كذب ويقطع بذلك. فيما يتعلق بالأدلة التي يعلم بها صدق الأخبار، وقد سبق وأن نقلنا كلاما في ذلك لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من كتابه الجواب الصحيح، حيث قال ما مختصره أو حيث قال فيما مختصره: قد يعلم صدق الخبر بالواحد بأنواع من الدلائل تدل على صدقه، ويعلم صدق خبر الواحد بقرائن تقترن بخبره يعلم بها صدقه. وتلك الدلائل والقرائن قد تكون صفات في المخبر من علمه ودينه وتحريه الصدق، بحيث يعلم قطعا أنه لا يتعمد الكذب. وقد تكون الدلائل صفات في المخبر به، وخاصة بذلك الخبر أو بنوعه. وقد تكون الدلائل سماع من شاركه في العلم بذلك الخبر، وقد تكون الدلائل صفات فيه تقترن بخبره. إذن الأدلة التي أشار إليها هنا فصلها فيما نقلناه قبل عن شيخ الإسلام أن هذه القرائن والدلائل التي يعلم بها أن الحديث صدق قد تكون صفات في المخبر من علمه ودينه، وقد يعني في الراوي، وقد تكون صفات في الخبر من يعني من المتن الحديث ينظر في المتن وتقترن بالمتن، وكذلك يعني قد تكون الدلائل صفات في الشيء الذي أخبر به، وهل هو مخالف لنص القرآن أو مخالف للأحاديث الأخرى الصحيحة فيكون شاذا في متنه. فإذا ينظر فيه إلى المتن، إلى الراوي، إلى قرائن متعلقة بالراوي، ويعني ينظر فيه إلى إسناده وقرائن متعلقة بالراوي، وينظر فيه إلى متنه وقرائن متعلقة به. أما فيما يتعلق بالأدلة التي يعلم بها كذب الأخبار وزيفها، فقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا، حيث قال: من الدلائل على انتفاء هذه الأمور المكذوبة وغيرها وجوه: أحدها أن ما توفرت همم الخلق ودواعيهم على نقله وإشاعته يمتنع في العادة كتمانه، فانفراد العدد القليل به يدل على كذبهم، كما يعلم كذب من خرج يوم الجمعة وأخبر بحادثة كبيرة في الجامع مثل سقوط الخطيب وقتله وإمساك أقوام في المسجد إذا لم يخبر بذلك إلى الواحد والإثنان. إذن هذه من الدلائل الدل على كذب الخبر، إذا روى أو إذا أخبر مخبر خبرا تتوفر همم الناس ودواعيهم على نقله وإشاعته ونشره، ويمتنع في العادة كتمانه، ويراه جمع كثير من الناس فلا يخبر به إلا واحد أو اثنان، فهذا من القرائن دل على كذب هذا الخبر. قال: الوجه الثاني أن دين الأمة يوجب عليهم تبليغ الدين وإظهاره وبيانه، ويحرم عليهم كتمانه، ويوجب عليهم الصدق ويحرم عليهم الكذب، فتواطؤهم على كتمان ما يجب بيانه كتواطؤهم على الكذب، وكلاهما من أقبح الأمور التي تحرم في دين الأمة، وذلك باعث موجب الصدق والبيان. إذن هذه قرينة أخرى، وهو النظر إلى الرواة وهم سلف هذه الأمة، فما علم عنهم من الصدق ومن حرصهم على تبليغ الدين ومن حرصهم على إظهاره وبيانه، فهذا كله يجعلهم يستحيل عادة أن يتواطؤوا على كتمان ما يجب بيانه، ويعني يدفع هذا إلى ماذا؟ إلى أن ما يرونه حق وصدق. الثالث كذلك قال قد علم من عدل سلف الأمة ودينها وعظيم رغبتها في تبليغ الدين وإظهاره وعظيم مجانبتها للكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم ما يجب أعظم العلوم الضرورية لأنهم لم يكذبوا فيما نقلوه عنه. إذن هذا أمر آخر مثل الأول، وهو أن هؤلاء الرواة الذين نقلوا لنا هذه الحديث لا سيما من كان من سلف الأمة من الصحابة والتابعين معلوم عنهم الصدق ومعلوم عنهم عظيم الرغبة في تبليغ الدين، فهذه يعني هذا يوجب ماذا؟ أنهم لم يكذبوا أبدا فيما نقلوه عنه ولا كتموا ما أمرهم بتبليغه. هذه أدلة دالة على ماذا؟ على صدق الخبر. ويذكر أمرا رابعا ثم يقول رحمه الله مثل ما يقطع بكذب ما يرويه الوضاعون من أهل البدع والغلو في الفضائل. إذن هذا هنا يضرب مثلا لهذه الأحاديث المكذوبة التي عليها أدلة يعلم أنها كذب، ضرب مثلا لذلك بما يرويه الوضاعون الكذابون على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هم هؤلاء؟ هم أهل البدع والغلو، أهل مجاوزة الحد في الحب والبغض، وذلك في الفضائل. وقد بيّن شيخ الإسلام أنواع الفضائل التي وردت فيها الأحاديث المكذوبة، فيقول رحمه الله في المجموع المجلد الأول صفحة 250: والمقصود أن هذه الأحاديث التي تروى في ذلك من جنس أمثالها من الأحاديث الغريبة المنكرة بل الموضوعة التي يرويها من يجمع في الفضائل والمناقب الغثة والسمين، كما يوجد مثل ذلك فيما يصنف في فضائل الأوقات وفضائل العبادات وفضائل الأنبياء والصحابة وفضائل البقاع ونحو ذلك. فإذا الفضائل تكون في مثل هذا، فضائل الأوقات، ففضائل بعض الصلوات في بعض الأوقات أو بعض العبادات في بعض الأوقات، وفضائل بعض العبادات ويذكرون فيها يعني فضائل مبالغا فيها، وفضائل الأنبياء والصحابة، وهذه العبادات قد تكون مبتدعة مخترعة لا أصل لها، وكذلك فضائل الأنبياء والصحابة، وفضائل البقاع، فضائل بعض الأماكن ونحو ذلك. وكذلك ذكر المصنف رحمه الله في مجموع فتاوى فضائل أو عفوا أنواع بعض هؤلاء البدع، أنواع بعض يعني بعض هؤلاء المبتدعة ممن افتروا هذه الأحاديث في الفضائل. فقال في مجموع فتاوى المجلد 22 صفحة 61-300، قال رحمه الله تعالى: كما عصم الله تعالى هذه الأمة أن تجتمع على ضلالة، فعصم حروف التنزيل أن تغير، حروف التنزيل عند القرآن العظيم ألفاظ القرآن، وحفظ تأويله أن يضل فيه أهل الهدى المتمسكون بالسنة والجماعة. إذن حفظ ألفاظ القرآن من التغيير والتحريف والتبديل، التبديل اللفظي، وكذلك حفظ تأويله يعني معناه، معنى القرآن أن يضل فيه من؟ أن يضل فيه أهل الهدى المتمسكون بالسنة والجماعة. أما أهل الأهواء وأهل الضلالة والردى المجانبون للسنة والمنحرفون عنها فإنهم يضلون في تأويله، ولكن الله عز وجل قيض طائفة من أهل السنة والجماعة، من أهل الهدى، من أئمة الهدى ومصابيح الدجى، حفظ بهم تفسير كتاب عز وجل، وحفظ فيهم معاني كتابه سبحانه وتعالى من التغيير والتبديل. قال: وحفظ أيضا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عما ليس فيها من الكذب عمدا أو خطأ، بما أقامه من علماء أهل الحديث وحفاظه الذين فحصوا عنها وعن نقلتها ورواتها، وعلموا من ذلك ما لا يعلم غيرهم، حتى صاروا مجمعين على ما تلقوه بالقبول منها إجماعا معصوما من الخطأ لأسباب يطول وصفها في هذا الموضع. إذن حفظ الله عز وجل سنة نبيه أيضا من التحريف والتبديل والكذب سواء كانت عمدا أو خطأ، بما أقامه من أئمة الحديث وحفاظه وجهابذته الذين فحصوا عنها وعن نقلتها ورواتها. ثم قال: وعلموهم يعني هؤلاء الأئمة
وعلمهم خصوصا وسائر علماء الأمة بل وعامة وعموما ما صانوا به الدين عن أن يزاد فيه أو ينقص مثله أو ينقص منه، مثل ما علموا كذب أهل الجهل والضلالة. إذن هنا يشرع في ذكر أنواع من أهل البدع المومة إليهم، من أهل البدع والغلو المومة إليهم في هذه الرسالة، من الذين وضعوا أحاديث في الفضائل، في فضائل الأشخاص والأعمال والأوقات. قال: مثل ما علموا كذب أهل الجهل والضلالة فيما قد يأثرونه عن النبي صلى الله عليه وسلم لعلمهم بكذب من يزعم من الرافضة أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على علي بالخلافة نصا قاطعا جليا. إذن الرافضة من أهل البدع والغلو الذين وضعوا أحاديث في الفضائل، في فضائل علي بن طالب، في فضائل علي بن طالب بن أبي طالب عفوا على وجه الخصوص، وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم نص على علي بالخلافة نصا خاطعا جليا. والرافضة بيت الكذب كما قال العلماء، فهم أكثر الناس كذبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أكثر الطوائف كذبا على النبي صلى الله عليه وسلم هم الرافضة الإمامية الاثنى عشرية الذين يسمون أنفسهم الجعفرية. قال: وزعم آخرين أنه نص على العباس، وهؤلاء هم الراوندية الذين يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على خلافة العباس بن عبد المطلب نصا جليا ظاهرا وعلى آل بيته. قال: وعلموا أكاذيب الرافضة والناصبة التي يأثرونها في مثل الغزوات التي يرونها عن علي وليس لها حقيقة. ومما افتراه أيضا الرافضة على علي، إضافة إلى هذا النص على أنه هو الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يعني نص مكذوب، وهو والأحاديث في ذلك مكذوبة، افتروها وكذبوها. هذه من الأكاذيب أيضا التي افتراها هؤلاء الرافضة ما يذكرونه عن علي من شجاعته المبالغ فيها ومن أمور خارقة من العادة. ولا شك أن علي بن أبي طالب من الشجعان، من أبطال الصحابة وشجعانهم، ولكن يذكرون عنه أمورا خارقة للعادة، وأنه حمل باب خيبر وتترس به بيده وحمله بيد واحدة، وهذا الباب لا يحمله 100 شخص ولو اجتمع عليه، إلى غير ذلك من المبالغات في فضائل علي التي يرويها هؤلاء الروافض. قال: كما يرويها الكذابون الطرقية مثل أكاذيبهم الزائدة في سيرة عنترة والبطال، يعني عنترة بن شداد وهو من أبطال العرب، يذكرون قصصا، هؤلاء الطرقية يذكرون قصصا مكذوبة ويبالغون مبالغا فيها، يبالغون في هذه القصص في شجاعة عنترة والبطال. هذا أيضا من الأبطال المعروفين، فيذكرون فيه، فيذكر هؤلاء القصاص الطرقية هذه الأكاذيب المبالغ فيها في شجاعتهم وقوتهم. قال: ومثل الفضائل المروية ليزيد بن معاوية ونحوه. كذلك هناك طائفة تغلو في يزيد بن معاوية، وأبوه معاوية رضي الله عنه من فضلاء الصحابة رضي الله عنهم، وأما يزيد فهو أحد ملوك المسلمين. ويذكر هؤلاء اليزيدية وهي طائفة تغلو في يزيد بعض الفضائل المروية فيه وهي مكذوبة، يرغون فيه فضائل مكذوبة ويكذبون ويضعون الأحاديث في ذكر فضائله. ويزيد بن معاوية رضي الله عنه، ويزيد بن معاوية ليس من الصحابة، أبوه من الصحابة نعم، أما هو ليس من الصحابة ولم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ملك من ملوك المسلمين، له حسنات وسيئات كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وهؤلاء إذن يزيدية، وقد يعني يضعون أحاديث فضل يزيد، وقد كتب لهم رسالة، كتب لهم نصيحة شيخ الإسلام ابن تيمية فيه، وهي موجودة في مجموع فتاواه، وهي نصيحة طيبة. قال والأحاديث التي يرويها كثير من الكرامية في الأرجاء ونحوه. الكرامية هم أتباع محمد بن كرام يرون أحاديثهم من المرجئة ممن يؤخرون العمل عن الإيمان ولا يجعلون العمل من لوازم الإيمان. وهؤلاء الكرامية عندهم إذن إرجاء وعندهم أيضا تمثيل وعندهم غلو في الإثبات فيضعون أحاديث في ذلك كما سيأتي. قالوا الأحاديث التي يرويها كثير من النساك يعني العباد في صلوات أيام الأسبوع وفي صلوات أيام الأشهر الثلاثة والأحاديث التي يرونها في اجتماع النبي صلى الله عليه وسلم هو أصحابه وتواجده وسقوط البردة عن ردائه وتمزيقه الثوب وأخذ جبريل لبعضه وصعوده في السماء. هذه كلها أحاديث يرويها من؟ يرويها الصوفية الطرقية الذين يشتغلون بالسماع بسماع القصائد الملحنة وسماع الأناشيد. فيذكرون حديثا مكذوبا أن النبي صلى الله عليه وسلم استمع إلى شخص وهو أو إلى أحدهم وهو يعني ينشد ويقول لسعت حية الهوى كبدي لسعت حية فلا طبيب لها ولا راقي إلا الحبيب الذي شغفت به فهو غرق رقيتي وترياقي. فتواجد عليه الصلاة والسلام وسقطت البردة عنه بتواجده وحركته كما يفعلونهم يعني الصوفية وكذبوا عليه وافتروا على هذا الحديث الموضوع المكذوب. السمج قاتل الله واضعه. قال يعني الأحاديث التي يروونها وقتال أهل الصفة مع الكفار هذه أيضا يرويها بعض الصوفية. لهذا قاتل بعضهم التتار أو قاتل بعضهم المسلمين مع التتار يعني أعانوا التتار على المسلمين لما غزوا المسلمين هؤلاء الصوفية ويستدلون أو يحتجون بمثل هذه الأحاديث التي وضعوها في أهل الصفة وهم جماعة من الصحابة الفقراء الذين كانوا يبيتون في صفة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ولفقرهم ولعدم وجودهم يعني لعدم امتلاكهم لبيوت يبيتون فيها ويسكنون فيها فكانوا يبيتون في المسجد وكان النبي صلى الله عليه وسلم يشفق عليهم ويرق لهم لفقرهم ويحسن إليهم. قالوا استماع مناجاته ليلة الإسراء يعني هؤلاء أهل الصفة كانوا يستمعون يعني لعلو درجتهم كانوا يستمعون لمناجاة النبي صلى الله عليه وسلم لربه ليلة الإسراء وهذا كله من الكذب والافتراء. قالوا الأحاديث المأثورة في نزول الرب إلى الأرض يوم عرفة وصبيحة مزدلفة ورؤية النبي صلى الله عليه وسلم له في الأرض بعين رأسه وأمثال هذه الأحاديث المكذوبة التي يطول وصفها. فإذا هذه أحاديث يضعها الكرامية وهي أحاديث في الغلو في الإثبات وكذلك فيها تمثيل بالرب جل تمثيل الرب عز وجل بخلقه فهؤلاء الكرامية فيهم تمثيل ويضعون هذه الأحاديث وأنه يعني الرب جل في علاه ينزل إلى الأرض يوم عرفة وتبارك الله جل الله وتبارك وتعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. قالوا أمثال هذه الأحاديث المكذوبة التي يطول وصفها فإن المكذوب من ذلك لا يحصيه أحد إلا الله تعالى. إذن هؤلاء هم الذين يضعون الأحاديث الرافضة الراوندية بعض غلاة العباد من الصوفية وغيرهم والذين ذكرهم هنا يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ثم قال ذكر أنموذجا لهذه الأحاديث الموضوعة فقال مثل حديث يوم عاشوراء وأمثاله مما فيه أنه من صلى ركعتين كان له كأجر كذا وكذا نبيا. وهذا الحديث لم أخف عليه وقد ذكره المصنف أيضا في درء تعارض العقل والنقل في المجلد الأول صفحة 150 حيث قال كما يروى مرفوعا أنه من صلى ركعتين في يوم عاشوراء يقرأ فيهما بكذا وكذا كتب له ثواب 70 نبيا ونحو ذلك. هو عند أهل الحديث من الأحاديث الموضوعة. إذا نص في درء التعارض نص المصنف رحمه الله في كتاب له آخر هو درء التعارض أن هذا الحديث موضوع مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وفي التفسير من هذه الموضوعات قطعة كبيرة. ثم يعود هنا المصنف إلى موضوعه الأصلي أو الموضوع الأصلي لهذه الرسالة وهو التفسير، ليقرر أن ثمة أحاديث موضوعة فيه، ويذكر مثالا لذلك فيقول: مثل الحديث الذي يرويه الثعلبي والواحدي والزمخشري في فضائل سور القرآن سورة سورة، فإنه موضوع باتفاق أهل العلم. هذا الحديث رواه الحافظ أبو الفرج بن الجوزي في كتابه الموضوعات عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرض علي القرآن في السنة التي مات فيها مرتين، وقال: إن جبريل عليه السلام أمرني أن أقرأ عليك القرآن وهو يقرئك السلام. فقال أبي رضي الله عنه: فقلت لما قرأ علي رسول الله صلى الله عليه وسلم: كما كانت لي خاصة فخصني بثواب القرآن مما علمك الله وأطلعك عليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم يا أبي، أيما مسلم قرأ فاتحة الكتاب أعطي من الأجر كأنما قرأ ثلثي القرآن، وأعطي من الأجر كأنما تصدق على كل مؤمن ومؤمنة، ومن قرأ آل عمران أعطي بكل آية منها أماما على جسر جهنم، ومن قرأ سورة النساء أعطي من الأجر كأنما تصدق على كل من ورث ميراثا. وذكر حديثا طويلا، وفي كل سورة ثواب تاليها إلى آخر القرآن. ثم قال الحافظ ابن الجوزي رحمه الله معقبا على هذا الحديث: وقد فرق هذا الحديث أبو إسحاق الثعلبي في تفسيره، فذكر عند كل سورة منها ما يخصها، وتبعه أبو الحسن الواحدي في ذلك، وسنذكر هذا فيما بعد. ولا أعجب منهما لأنهما ليس من أصحاب الحديث، يعني لا يتعجب من ذلك لأنهما لا يميزان بين الصحيح والضعيف من الحديث. قال: وهذا حديث فضائل السور مصنوع بلا شك، وهذا حديث فضائل السور مصنوع أي موضوع مكذوب بلا شك ولا ريب. ثم ذكر علة إسناده، ذكر علة إسناده، ثم قال عن المتن: وبعد هذا فنفس الحديث يدل على أنه مصنوع، فإنه قد استقرأ السور وذكر في كل واحدة ما يناسبها من الثواب بكلام ركيك في نهاية البرودة لا يناسب كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الحديث ضعيف من حيث إسناده، ففيه رواة كذابون ومتروكون، كذلك من حيث متنه، فكلام الذي يعني هذا الكلام المذكور فيه ذلك هذا الكلام المذكور فيه كلام ركيك سمج في نهاية البرودة، وهو لا يناسب كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الفصحاء وسيد البلغاء عليه الصلاة والسلام. وكلام الحافظ ابن الجوزي هذا في ضرورة كون المفسر عالما بالحديث، لأنه غمز الواحدي وشيخه الثعلبي بأنهما ليس من أصحاب الحديث، فهذا الشيء في هذا إشارة على ضرورة كون المفسر عالما بالحديث. وهذا يذكرنا بكلام الحافظ ابن حجر العسقلاني ذكره في تلخيص الحبير مجلد الرابع صفحة 64، ذكر في التلخيص الحديث في المجلد الرابع صفحة 64، فقال: لما ذكر إمام الحرمين هذا الحديث، أي حديث معاذ في الرأي، وقد ذكرناه في المجلس الفارق في النهاية، يعني كتاب له سنسميه النهاية، قال: إنه صحيح متفق على صحته. وتعقبه ابن الصلاح فقال: هذا مما يتعجب منه العارف بالحديث، وله أشباه بذلك كثيرة أوقعه فيها اطراحه صناعة الحديث التي يفتقر إليها كل فقيه وعالم. إذن العالم والفقيه والمفسر لا بد أن يكون عارفا بالحديث، عالما بالحديث، وإلا فإنه يقع في مثل هذه الأمور وهذه العجائب وهذه المصائب من عزل حديث من الصحيحين وهو حديث ضعيف، كما ذكرنا ذلك في المجلس الفارط. وهنا فائدة وهو أن الفقيه والمفسر الذي ليس له معرفة بالحديث ففيه نقص بحسب جهله بذلك. نعود إلى الرسالة. يقول المصنف رحمه الله: والثعلبي هو في نفسه كان فيه خير ودين، ولكنه حاطب ليل ينقل ما وجد في كتب التفسير من صحيح وضعيف وموضوع، والواحدين صاحبه كان أبصر منه بالعربية، لكن هو أبعد عن السلامة واتباع السلف. والبغوي تفسيره مختصر من الثعلبي، لكنه صان تفسيره من الأحاديث الموضوعة والآراء المبتدعة. في هذه الفقرة يعقد المصنف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مقارنة بين ثلاثة من المفسرين وطرقهم في التفسير، ويتضمن هذا أيضا تقييما لتفاسيرهم، وهذا كله بدقة علمية متناهية وإنصاف كبير، وذلك كله يفعله شيخ الإسلام ابن تيمية وأمثاله من العلماء الربانيين نصحا للمسلمين وصيانة له من الزيغ، فكلامه في هؤلاء المفسرين ونقده لكتبهم أو لبعض كتبهم إنما فعله نصحا للمسلمين وصيانة له من الزيغ، حتى لا يقع في تلك الأخطاء، وحتى لا تنطبع عليه تلك الأخطاء الموجودة في هذه الكتب. فبدأ بمن؟ بدأ بالثعلبي وهو أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم النيسابوري، والثعلبي لقبه، الثعلبي هو لقبه، وتوفي سنة 27 و400. يقول الحافظ الذهبي في ترجمته من السير: الإمام الحافظ العلامة شيخ التفسير كان أحد أوعية العلم، له كتاب التفسير الكبير، وهذا الكتاب اسمه الكشف والبيان في تفسير القرآن وهو مطبوع، وكتاب العرائس في قصص الأنبياء، وهذا الكتاب اسمه عرائس المجالس في قصص الأنبياء وهو مطبوع أيضا. قال المصنف شيخ الإسلام في هذا المفسر وهو الثعلبي، قال: والثعلبي هو في نفسه كان فيه خير ودين، ولكنه حاطب ليل ينقل ما وجد في كتب التفسير من صحيح وضعيف وموضوع. إذن قال هو حاطب ليل، وحاطب الليل الذي يذهب ليحتطب الحطب في الليل، يذهب إلى الغابة ويأخذ معه فأسه ليحتطب وليقطع الحطب، فإنه قد يكون من في ذلك الحطب أفعى تلدغه ويأخذها، ويذهب ليقطع الحطب فتلدغه تلك الأفعى، ولا يميز بين الحطب الجيد والحطب الرديء. فلهذا صار هذا يضرب مثلا لمن ليس عنده تمييز وتفريق ليس عنده تمييز وتفريق بين السيء والحسن، فيقال هو حاطب ليل، ويقال أيضا حاطب ليل وجارف سيل، يعني السيل يجرف كل ما يجده في يعني في طريقه، سواء كان نافعا أو غير نافع. وكذلك المصنف رحمه الله كلام آخر في منهاج السنة حول الثعلبي وتفسيره فيه زيادة توضيح وبيان، ومن ذلك قوله رحمه الله في المجلد السابع صفحة 90، قال: علماء الحديث متفقون على أن الثعلبي وأمثاله يروون الصحيح والضعيف، ومتفقون على أن مجرد روايته لا توجب اتباع ذلك، ولهذا يقولون في الثعلبي وأمثاله إنه حاطب ليل يروي ما وجد سواء كان صحيحا أو سقيما. فتفسيره، فإن كان غالب الأحاديث التي فيه صحيحة ففيه أو وإن كان غالب الأحاديث التي فيه صحيحة ففيه ما هو كذب موضوع باتفاق أهل العلم. وقال أيضا رحمه الله في المجلد السابع صفحة 311: وتفسير الثعلبي فيه أحاديث موضوعة وأحاديث صحيحة، ومن الموضوع فيه الأحاديث التي فيه فضائل السور سورة سورة، وقد ذكر هذا الحديث الزمخشري والواحدي وهو كذب موضوع باتفاق أهل الحديث، وهو كما ذكرنا هو حديث أبي بن كعب الذي سبق ذكره والذي رواه ابن الجوزي في الموضوعات. وقال رحمه الله أيضا في المجلد السابع صفحة 154 صفحة 155 وهو بصدد الكلام على حديث ضعيف، قال: وإنما يرويه من يرويه في الكتب التي يجمع فيها بين الغث والسمين، التي يعلم كل عالم أن فيها ما هو كذب، مثل كثير من الكتب كتب التفسير، تفسير الثعلبي والواحدي أو تفسير الثعلبي والواحدي. إذا تفسير الثعلبي والواحدي وصفهما، وتفسير الثعلبي بماذا وصفه؟ وصفه بأنه يجمع فيها الغث والسمين، أي يجمع فيها ما هو سمين وصحيح، ويجمع ما فيها ما هو غث هزيل ضعيف سقيم. وقال أيضا رحمه الله في المجلد السابع صفحة رقم 12، قال: أجمع أهل العلم بالحديث أن الثعلبي يروي طائفة من الأحاديث الموضوعات، كالحديث الذي يرويه في أول كل سورة عن أبي أمامة في فضل تلك السورة، وكأمثال ذلك. ولهذا يقولون هو كحاطب الليل. ثم ذكر ابن تيمية رحمه الله أن الثعلبي يروي الأحاديث الموضوعة ويذكر تفاسير أهل البدع ثم قال بعد ذلك: مع أن الثعلبي فيه خير ودين ولكنه لا خبرة له بالصحيح من الأحاديث، ولا يميز بين السنة والبدعة في كثير من الأقوال. وقال أيضا رحمه الله في المجلد السابع صفحة 34: ما يرويه أبو نعيم في الحلية، أبو نعيم الأصبهاني صاحب حلية الأولياء، أو في فضائل الخلفاء، والنقاش أبو بكر النقاش وهو أحد المفسرين، والثعلبي والواحدي ونحوهم في التفسير، فقد اتفق أهل المعرفة بالحديث على أن فيما يرونه كثيرا من الكذب الموضوع، واتفقوا على أن هذا الحديث المذكور الذي رواه الثعلبي في تفسيره هو من الموضوع، وسنبين أدلة يعرف بها أنه موضوع، وليس الثعلبي من أهل العلم بالحديث. خلاصة لما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حول الثعلبي وتفسيره، فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرى أن الثعلبي المفسر مع أنه فيه خير ودين، لكنه لا خبرة له بالصحيح من الأحاديث، ولا يميز بين السنة والبدعة في كثير من الأقوال، لأنه ليس من أهل العلم بالحديث. ولهذا يقولون هو كحاطب ليل، يروي ما وجد سواء كان صحيحا أو سقيما، وتفسيره من الكتب التي يجمع فيها بين الغث والسمين، والتي يعلم كل عالم أن فيها ما هو كذب، فقد اتفق أهل المعرفة بالحديث على أن فيما يرويه كثيرا من الكذب الموضوع. هذه خلاصة رأي شيخ الإسلام في الثعلبي وتفسيره. ننتقل إلى المفسر الثاني الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو الواحدي، وهو أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي النيسابوري، المتوفى سنة 68 و400. قال الذهبي في ترجمته من السير: الإمام العلامة الأستاذ صاحب التفسير وإمام علماء التأويل، وكان طويل الباع في العربية واللغات، إذن كان قويا في العربية وفي اللغات الأخرى أيضا، وكان من أبرع أهل زمانه وكان من أبرع أهل زمانه في لطائف النحو وغوامضه. إذن الرجل لغوي بارع كما ذكر في هذه الرسالة شيخ الإسلام، وله شعر رائق. إذن له شعر أيضا، له شعر وشعره رائق. قال: لزم الأستاذ أبا إسحاق الثعلبي، فإذا هو تلميذ الثعلبي المذكور المفسر المذكور قال لزم الأستاذ أبا إسحاق الثعلبي وأكثر عنه تصدر للتدريس مدة وعظم شأنه صنف التفاسير الثلاثة البسيطة والوسيطة والوجيز وله كتاب أسباب النزول كتاب أسباب النزول الواحد معروف متداول معروف وكتاب التحذير في الأسماء الحسنى وشرح ديوان المتنبي وكتاب الدعوات وكتاب المغازي وكتاب الإغراض في الإعراب وكتاب تفسير النبي صلى الله عليه وسلم وكتاب نفي التحريف عن القرآن الشريف. قال الشيخ الإسلامي ابن تيمية في الواحد في هذا الكتاب والواحدي صاحبه كان أبصر منه بالعربية لكن هو أبعد عن السلامة واتباع السلف. وللمصنف رحمه الله إذن يقول عنه الشيخ الإسلامي بن تيمية أن يقول عن الواحدي هذا أنه كان أبصر من الثعلبي بالعربية لكنه في باب اتباع السلف لا سيما في العقيدة فهو أبعد من الثعلبي فالثعلبي أقرب إلى السنة وإلى منهج السلف من الواحدي. وكذلك لشيخ الإسلام كلام آخر حول الواحدي وتفسيره. وكذلك يعني مما يلاحظ من كلام شيخ الإسلام حول الواحدي أنه يذكره في أكثر المواطن التي يذكر فيها الثعلبي وهو شيخه ففي أكثر المواطن التي ذكر فيها الثعلبي يذكر فيها تلميذه الواحدي. ومن جملة الكلام الذي ذكره المصنف أن شيخ الإسلام بعد أن ذكر أن الثعلبية يعني بعد أن ذكر في كتابه من هذه السنة الجلد السابع صفحة 12 ذكر أن الثعلبية يقولون عنه هو كحاطب ليل قال وهكذا الواحدي تلميذه يعني حتى الواحدي يوصف بأنه حاطب ليل لا يميز بين الصحيح والضعيف ولا السليم والسقيم. قال وهكذا الواحدي تلميذه وأمثالهما من المفسرين ينقلون الصحيح والضعيف إلى أن قال وقد أجمع أهل العلم بالحديث إلى أنه لا يجوز الاستدلال بمجرد خبر يرويه الواحد من جنس الثعلبي ونقاش الواحدي وأمثال هؤلاء المفسرين لكثرة ما يرونه من الحديث ويكون ضعيفا بل موضوعا. إذن لا يجوز الاستدلال بمجرد كون الحديث عند الواحدي أو الثعلبي أو النقاش لأن هؤلاء جميعا كثيرا يرون الحديث ويكون ضعيفا بل يكون موضوعا مكذوبا فلا بد من التحري عند قراءة أمثال هذه التفاسير وعدم أخذ كل ما فيها من الحديث بل لا بد من الرجوع إلى كلام أهل العلم فيها. وقال رحمه الله تعالى قال أيضا رحمه الله تعالى في مجموع فتاوى المجلد 13 صفحة 86-300 وأما الواحدي فإنه تلميذ الثعلبي وهو أخبر منه بالعربية لكن الثعلبي فيه سلامة من البدع وإن ذكرها تقليدا لغيره ولكن الثعلبي فيه سلامة من البدع يعني الثعلبي سالم من البدع وقد يذكرها في تفسيره ولكن يذكرها ناقلا وليس قائلا ويذكرها ذاكرا وليس آثرا فهو يذكرها تقليدا لغيره ينقلها لعدم تمييزه ولكن ليس فيه يعني فيه سلامة من البدع وليس فيه بدع ظاهرة. قال وأما الواحد فإنه تلميذ الثعلبي وهو أخبر منه بالعربية لكن الثعلبي فيه سلامة من البدع وإن ذكرها تقليدا لغيره يعني بخلاف الواحد. قال وتفسيره يعني تفسير الواحد البسيط والوسيط والوجيز فيه فوائد جليلة وفيها غث كثير يعني فيها أمور سقيمة هزيلة وفيها غث كثير من المنقولات الباطلة وغيرها. وقال رحمه الله أيضا في كتابه في تلخيص كتاب الاستغاثة ويسمى أيضا الرد على البكري وهو أحد الصوفية وشيخ الإسلام ابن تيمية كان الشجع في حلوق أهل البدع من أهل الكلام المذموم وأهل التصوف المذموم ومتعصبة المذاهب وغير ونحوهم من أهل الأهواء. وقال رحمه الله في الرد على البكري أو في تلخيص كتاب الاستغاثة المجلد الأول صفحة 59 تفسير الثعلبي وصاحبه الواحدي ونحوهما فيها من الغريب الموضوع في الفضائل والتفسير فيها من الغريب الموضوع في الفضائل وفي التفسير ما لم يجز معه الاعتماد على مجرد عزمه إليها. تفسير الثعلبي وصاحبه الواحدي أو وصاحبه الواحدي ونحوهما فيها من الغريب الموضوع في الفضائل والتفسير ما لم يجز الاعتماد على مجرد عزمه إليها. هكذا إذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يذكر هذا الأمر. ثم يقول شيخ الإسلام ابن تيمية يعني بعد أن ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذه الأقوال بعد أن استعرضنا هذه الأقوال لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في تفسير في الواحدي في المفسر في الواحدي المفسر وتفسيره نذكر خلاصة لكلامه على الواحدي وتفسيره. فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرى أن الواحدي مثل شيخه الثعلبي حذو القذة بالقذة في عدم تحريه فيما يرويه من الحديث، فهو ينقل الصحيح والضعيف ويجمع بين الغث والسمين، ويعلم كل عالم أن فيها ما هو كذب يعني في تفسيره وفي كتبه، وفيها غث كثير من المنقولات الباطلة من الغريب الموضوع في الفضائل وفي التفسير. لكن الثعلبي شيخه الثعلبي يتميز لكن شيخه الثعلبي يتميز عنه بخصلة، وهي أن الثعلبي فيه سلامة من البدع، وإن ذكرها فإنه يذكرها تقليدا لغيره. ثم ينتقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إلى المفسر الثالث وهو الإمام البغوي، وهو أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي المتوفى سنة 1600 للهجرة. يقول الإمام الذهبي في ترجمته من السير: الشيخ الإمام العلامة القدوة الحافظ شيخ الإسلام محيي السنة المفسر صاحب التصانيف كشرح السنة ومعالم التنزيل والمصابيح يعني مصابيح السنن، وقد اختصره وهذبه الخطيب التبريزي في كتاب سماه مشكاة المصابيح وله شروح كثيرة، والجمع بين الصحيحين والأربعين حديثا وأشياء. وكان البغوي يلقب بمحيي السنة وبركن الدين، وكان سيدا إماما عالما علامة زاهدا قانعا باليسير، كان يأكل الخبز وحده فعدل يعني لامه الناس على اقتصاره على أكل الخبز وحده، فصار يأتدم بزيت فصار يأكل الخبز والزيت. وكان أبوه يعمل الفراء يعني جلود الحيوانات والفراء، ويعني ولهذا نسب إليه قيل الفراء. وكان أبوه يعمل الفراء ويبيعها، بورك له في تصانيفه يعني الإمام البغوي بورك له فيما صنفه وجعله له القبول. قال: وبورك له في تصانيفه وجد فيها الخير الكثير ورزق فيها القبول التام لحسن قصده وصدق نيته، وتنافس العلماء في تحصيلها. إذا كتب الإمام البغوي رحمه الله يتنافس العلماء في اقتنائها وتحصيلها. قال: وكان لا يلقي الدرس إلا على طهارة، وكان مقتصدا في لباسه، له ثوب خام وعمامة صغيرة. كان إذا يقتصد في اللباس، لا يلبس الألبسة الفاخرة لباس المتكبرين والمتجبرين. قال: وكان على منهاج السلف حالا وعقدا. الله أكبر، إذا عقيدته كان على منهج السلف في سلوكه وفي اعتقاده. فإذا جمع بين ماذا؟ بين حفظ الحديث والتفقه فيه، وبين معرفة التفسير، وبين كذلك مع سلامة العقيدة، قال ثم قال يعني شيخ ابن تيمية في هذا الكتاب عنه: والبغوي تفسيره مختصر من الثعلبي، لكنه صان تفسيره من الأحاديث الموضوعة والآراء المبتدعة. وقال وسئل عن تفسيره في مجموع فتاواه فقال رحمه الله: البغوي اختصر تفسيره من تفسير الثعلبي، أو عفوا قال في منهاج السنة البغوي اختصر تفسيره من تفسير الثعلبي والواحدي، لكنهما أخبر بأقوال المفسرين منه، والواحدي أعلم بالعربية من هذا وهذا، والبغوي أتبع للسنة منهما. وسئل عن تفسيره في مجموع فتاوان مجلد 13 صفحة 85-300، قال سئل عن أقرب التفاسير الكتاب السنة الزمخشري أم القرطبي أم البغوي، فقال أما التفاسير الثلاثة مسؤول عنها فأسلمها من البدعة والأحاديث الضعيفة البغوي، لكنه مختصر من تفسير الثعلبي وحذف منه الأحاديث الموضوعة والبدعة التي فيه وحذف أشياء من ذلك. فإذا يرى شيخ الإسلام ابن تيمية أن الإمام البغوي أتبع للسنة أو أتبع للسنة وأعلم بالحديث من الثعلبي والواحدي، من أجل ذلك لم يذكر في تفسيره الأحاديث التي تظهر للعلماء أنها موضوعة، أنها موضوعة. ومع هذا قد يوجد في تفسيره بعض الأحاديث الضعيفة، وقد أشار شيخ الإسلام ابن تيمية إلى ذلك في بعض كتبه، ولكن في الغالب لا يذكر الأحاديث الموضوعة المكذوبة الظاهرة. هذا والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي. يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا المجلس 31 من مجالس التعليق على مقدمة في أصول التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال رحمه الله تعالى: وكما أن على الحديث أدلة يعلم بها أنه صدق وقد يقطع بذلك، فعليه أدلة يعلم بها أنه كذب ويقطع بذلك. فيما يتعلق بالأدلة التي يعلم بها صدق الأخبار، فقد سبق وأن نقلنا كلاما في ذلك لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من كتابه الجواب الصحيح، حيث قال ما مختصره أو حيث قال فيما مختصره: قد يعلم صدق الخبر بالواحد بأنواع من الدلائل تدل على صدقه، ويعلم صدق خبر الواحد بقرائن تقترن بخبره يعلم بها صدقه. وتلك الدلائل والقرائن قد تكون صفات في المخبر من علمه ودينه وتحريه الصدق، بحيث يعلم قطعا أنه لا يتعمد الكذب. وقد تكون الدلائل صفات في المخبر به وخاصة بذلك الخبر أو بنوعه، وقد تكون الدلائل سماع من شاركه في العلم بذلك الخبر، وقد تكون الدلائل صفات فيه تقترن بخبره. إذن الأدلة التي أشار إليها هنا فصلها فيما نقلناه قبل عن شيخ الإسلام أن هذه القرائن والدلائل التي يعلم بها أن الحديث صدق قد تكون صفات في المخبر من علمه ودينه، وقد يعني في الراوي، وقد تكون صفات في الخبر من يعني من المتن الحديث ينظر في المتن وتقترن بالمتن، وكذلك يعني قد تكون الدلائل صفات في الشيء الذي أخبر به، وهل هو مخالف لنص القرآن أو مخالف للأحاديث الأخرى الصحيحة فيكون شاذا في متنه. فإذا ينظر فيه إلى المتن، إلى الراوي، إلى قرائن متعلقة بالراوي، وينظر فيه إلى إسناده وقرائن متعلقة بالراوي، وينظر فيه إلى متنه وقرائن متعلقة به. أما فيما يتعلق بالأدلة التي يعلم بها كذب الأخبار وزيفها، فقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا، حيث قال: من الدلائل على انتفاء هذه الأمور المكذوبة وغيرها وجوه: أحدها أن ما توفرت همم الخلق ودواعيهم على نقله وإشاعته يمتنع في العادة كتمانه، فانفراد العدد القليل به يدل على كذبهم،
كما يعلم كذب من خرج يوم الجمعة وأخبر بحادثة كبيرة في الجامع مثل سقوط الخطيب وقتله وإمساك أقوام في المسجد إذا لم يخبر بذلك إلى الواحد والإثنان. إذن هذه من دلائل الدل على كذب الخبر. إذا روى أو إذا أخبر مخبر خبرا تتوفر همم الناس ودواعيهم على نقله وإشاعته ونشره، ويمتنع في العادة كتمانه، ويراه جمع كثير من الناس فلا يخبر به إلا واحد أو اثنان، فهذا من القرائن دل على كذب هذا الخبر. قال الوجه الثاني أن دين الأمة يوجب عليهم تبليغ الدين وإظهاره وبيانه، ويحرم عليهم كتمانه، ويوجب عليهم الصدق ويحرم عليهم الكذب، فتواطؤهم على كتمان ما يجب بيانه كتواطؤهم على الكذب، وكلاهما من أقبح الأمور التي تحرم في دين الأمة، وذلك باعث موجب الصدق والبيان. إذن هذه قرينة أخرى، وهو النظر إلى الرواة وهم سلف هذه الأمة، فما علم عنهم من الصدق ومن حرصهم على تبليغ الدين ومن حرصهم على إظهاره وبيانه، فهذا كله يجعلهم يستحيل عادة أن يتواطؤوا على كتمان ما يجب بيانه، ويعني يدفع هذا إلى ماذا؟ إلى أن ما يرونه حق وصدق. الثالث كذلك قال قد علم من عدل سلف الأمة ودينها وعظيم رغبتها في تبليغ الدين وإظهاره وعظيم مجانبتها للكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم ما يجب أعظم العلوم الضرورية لأنهم لم يكذبوا فيما نقلوه عنه. إذن هذا أمر آخر مثل الأول، وهو أن هؤلاء الرواة الذين نقلوا لنا هذه الحديث لا سيما من كان من سلف الأمة من الصحابة والتابعين معلوم عنهم الصدق ومعلوم عنهم عظيم الرغبة في تبليغ الدين، فهذه يعني هذا يوجب ماذا؟ أنهم لم يكذبوا أبدا فيما نقلوه عنه ولا كتموا ما أمرهم بتبليغه. هذه أدلة دالة على ماذا؟ على صدق الخبر. ويذكر أمرا رابعا ثم يقول رحمه الله مثل ما يقطع بكذب ما يرويه الوضاعون من أهل البدع والغلو في الفضائل. إذن هذا هنا يضرب مثلا لهذه الأحاديث المكذوبة التي عليها أدلة يعلم أنها كذب، ضرب مثلا لذلك بما يرويه الوضاعون الكذابون على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هم هؤلاء؟ هم أهل البدع والغلو، أهل مجاوزة الحد في الحب والبغض، وذلك في الفضائل. وقد بين شيخ الإسلام أنواع الفضائل التي وردت فيها الأحاديث المكذوبة، فيقول رحمه الله في المجموع المجلد الأول صفحة 250: والمقصود أن هذه الأحاديث التي تروى في ذلك من جنس أمثالها من الأحاديث الغريبة المنكرة بل الموضوعة التي يرويها من يجمع في الفضائل والمناقب الغثة والسمين، كما يوجد مثل ذلك فيما يصنف في فضائل الأوقات وفضائل العبادات وفضائل الأنبياء والصحابة وفضائل البقاع ونحو ذلك. فإذا الفضائل تكون في مثل هذا، فضائل الأوقات، ففضائل بعض الصلوات في بعض الأوقات وبعض العبادات في بعض الأوقات، وفضائل بعض العبادات ويذكرون فيها يعني فضائل مبالغا فيها، وفضائل الأنبياء والصحابة، وهذه العبادات قد تكون مبتدعة مخترعة لا أصل لها، وكذلك فضائل الأنبياء والصحابة وفضائل البقاع، فضائل بعض الأماكن ونحو ذلك. وكذلك ذكر المصنف رحمه الله في مجموع فتاوى فضائل أو عفوا أنواع بعض هؤلاء البدع، أنواع بعض يعني بعض هؤلاء المبتدعة ممن افتروا هذه الأحاديث في الفضائل. فقال في مجموع فتاوى المجلد 22 صفحة 61-300 إلى 62-300، قال رحمه الله تعالى: كما عصم الله تعالى هذه الأمة أن تجتمع على ضلالة، فعصم حروف التنزيل أن تغير، حروف التنزيل عند القرآن العظيم ألفاظ القرآن، وحفظ تأويله أن يضل فيه أهل الهدى المتمسكون بالسنة والجماعة. إذن حفظ
ألفاظ القرآن من التغيير والتحريف والتبديل، التبديل اللفظي، وكذلك حفظ تأويله يعني معناه، معنى القرآن أن يظل فيه من أن يظل فيه أهل الهدى المتمسكون بالسنة والجماعة، أما أهل الأهواء وأهل الضلالة والردى المجانبون للسنة والمنحرفون عنها فإنهم يضلون في تأويله. ولكن الله عز وجل قيض طائفة من أهل السنة والجماعة، من أهل الهدى، من أئمة الهدى ومصابيح الدجى، حفظ بهم تفسير كتاب عز وجل، وحفظ فيهم معاني كتابه سبحانه وتعالى من التغيير والتبديل. قال وحفظ أيضا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عما ليس فيها من الكذب عمدا أو خطأ، بما أقامه من علماء أهل الحديث وحفاظه الذين فحصوا عنها وعن نقلتها ورواتها وعلموا من ذلك ما لا يعلم غيرهم، حتى صاروا مجمعين على ما تلقوه بالقبول منها إجماعا معصوما من الخطأ لأسباب يطول وصفها في هذا الموضع. إذن حفظ الله عز وجل سنة نبيه أيضا من التحريف والتبديل والكذب، سواء كانت عمدا أو خطأ، بما أقامه من أئمة الحديث وحفاظه وجهابذته الذين فحصوا عنها وعن نقلتها ورواتها. ثم قال وعلموهم، يعني هؤلاء الأئمة، وعلموهم خصوصا وسائر علماء الأمة بل وعامة وعموما ما صانوا به الدين عن أن يزاد فيه أو ينقص مثله مثل ما علموا كذب أهل الجهل والضلالة. إذن هنا يشرع في ذكر أنواع من أهل البدع المومة إليهم، من أهل البدع والغلو المومة إليهم في هذه الرسالة، من الذين وضعوا أحاديث في الفضائل، في فضائل الأشخاص والأعمال والأوقات. قال مثل ما علموا كذب أهل الجهل والضلالة فيما قد يأثرونه عن النبي صلى الله عليه وسلم لعلمهم بكذب من يزعم من الرافضة أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على علي بالخلافة نصا قاطعا جليا. إذن الرافضة من أهل البدع والغلو الذين وضعوا أحاديث الفضائل في فضائل علي بن طالب، في فضائل علي بن طالب بن أبي طالب عفوا، على وجه الخصوص، وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم نص على علي بالخلافة نصا خاطعا جليا. والرافضة بيت الكذب كما قال العلماء، فهم أكثر الناس كذبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أكثر الطوائف كذبا على النبي صلى الله عليه وسلم هم الرافضة الإمامية الاثنى عشرية الذين يسمون أنفسهم الجعفرية. قال وزعم آخرين أنه نص على العباس، وهؤلاء هم الراوندية الذين يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على خلافة العباس بن عبد المطلب نصا جليا ظاهرا وعلى آل بيته. قال وعلموا أكاذيب الرافضة والناصبة التي يأثرونها في مثل الغزوات التي يرونها عن علي وليس لها حقيقة، ومما افتراه أيضا الرافضة على علي إضافة إلى هذا النص على أنه هو الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يعني نص مكذوب، وهو والأحاديث في ذلك مكذوبة افتروها وكذبوها. هذه من الأكاذيب أيضا التي افتراها هؤلاء الرافضة ما يذكرونه عن علي من شجاعته المبالغ فيها ومن أمور خارقة من العادة. ولا شك أن علي بن أبي طالب من الشجعان، من أبطال الصحابة وشجعانهم، ولكن يذكرون عنه أمورا خارقة للعادة، وأنه حمل باب خيبر وتترس به بيده وحمله بيد واحدة، وهذا الباب لا يحمله 100 شخص ولو اجتمع عليه، إلى غير ذلك من المبالغات في فضائل علي التي يرويها أولئك الروافض. قال كما يرويها الكذابون الطرقية مثل أكاذيبهم الزائدة في سيرة عنترة والبطال، يعني عنترة بن شداد وهو من أبطال العرب، يذكرون قصصا، هؤلاء الطرقية يذكرون قصصا مكذوبة ويبالغون مبالغا فيها، يبالغون في
هذه القصص في شجاعة عنترة والبطال، هذا أيضا من من الأبطال المعروفين، فيذكرون فيه فيذكر هؤلاء القصص الطرقية هذه الأكاذيب المبالغ فيها في شجاعتهم وقوتهم. قال: ومثل الفضائل المروية ليزيد بن معاوية ونحوه. كذلك هناك طائفة تغلو في يزيد بن معاوية، وأبوه معاوية رضي الله عنه من فضلاء الصحابة ومن رضي الله عنهم، وأما يزيد فهو أحد ملوك المسلمين. ويذكر هؤلاء اليزيدية وهي طائفة تغلو في يزيد بعض الفضائل المروية فيه وهي مكذوبة، يروون فيه فضائل مكذوبة ويكذبون ويضعون الأحاديث في ذكر فضائله. ويزيد بن معاوية رضي الله عنه، ويزيد بن معاوية ليس من الصحابة، أبوه من الصحابة نعم، أما هو ليس من الصحابة ولم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ملك من ملوك المسلمين، له حسنات وسيئات كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وهؤلاء إذن يزيدية، وقد يعني يضعون أحاديث فضل يزيد، وقد كتب لهم رسالة، كتب لهم نصيحة شيخ الإسلام ابن تيمية في، وهي موجودة في مجموع فتاواه، وهي نصيحة طيبة. قال: والأحاديث التي يرويها كثير من الكرامية في الأرجاء ونحوه. الكرامية هم أتباع محمد بن كرام، يرون أحاديثهم من المرجئة ممن يؤخرون العمل عن الإيمان ولا يجعلون العمل من لوازم الإيمان. وهؤلاء الكرامية عندهم إذن إرجاء، وعندهم أيضا تمثيل، وعندهم غلو في الإثبات، فيضعون أحاديث في ذلك كما سيأتي. قالوا: الأحاديث التي يرويها كثير من النساك يعني العباد في صلوات أيام الأسبوع، في صلوات أيام الأشهر الثلاثة، والأحاديث التي يرونها في استماع النبي صلى الله عليه وسلم هو أصحابه وتواجده وسقوط البردة عن ردائه وتمزيقه الثوب وأخذ جبريل لبعضه وصعوده في السماء، هذه كلها أحاديث يرويها من؟ يرويها الصوفية الطرقية الذين يشتغلون بالسماع، بسماع القصائد الملحنة وسماع الأناشيد. فيذكرون حديثا مكذوبا أن النبي صلى الله عليه وسلم استمع إلى شخص وهو أو إلى أحدهم وهو يعني ينشد ويقول: لسعت حية الهوى كبدي، لسعت حي فلا طبيب لها ولا راقي، إلا الحبيب الذي شغفت به فهو غرق رقيتي وترياقي. فتواجد عليه الصلاة والسلام وسقطت البردة عنه بتواجده وحركته كما يفعلونهم يعني الصوفية، وكذبوا عليه وافتروا عليه هذا الحديث الموضوع المكذوب السمج قاتل الله واضعه. قال: وأي من الأحاديث التي يروونها وقتال أهل الصفة مع الكفار، هذه أيضا يرويها بعض الصوفية، لهذا قاتل بعضهم التتار أو قاتل بعضهم المسلمين مع التتار، يعني أعانوا التتار على المسلمين لما غزوا المسلمين هؤلاء الصوفية، ويستدلون أو يحتجون بمثل هذه الأحاديث التي وضعوها في أن أهل الصفة وهم جماعة من الصحابة الفقراء الذين كانوا يبيتون في صفة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ولفقرهم ولعدم وجودهم يعني عدم أو لعدم امتلاكهم لبيوت يبيتون فيها ويسكنون فيها، فكانوا يبيتون في المسجد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يشفق عليهم ويرق لهم لفقرهم ويحسن إليهم. قال: واستماع مناجاته ليلة الإسراء، يعني هؤلاء الصفة كانوا يستمعون يعني لعلو درجتهم، كانوا يستمعون لمناجاة النبي صلى الله عليه وسلم لربه ليلة الإسراء، وهذا كله من الكذب والافتراء. قالوا: الأحاديث المأثورة في نزول الرب إلى الأرض يوم عرفة وصبيحة مزدلفة ورؤية النبي صلى الله عليه وسلم له في الأرض بعين رأسه وأمثال هذه الأحاديث المكذوبة التي يطول وصفها. فإذا هذه أحاديث يضعها الكرامية في وهي أحاديث في يعني في الغلو في الإثبات، وكذلك فيها تمثيل بالرب جل تمثيل تمثيل الرب عز وجل بخلقه، فهؤلاء الكرامية فيهم تمثيل ويضعون هذه الأحاديث، وأنه أن يعني أن الرب جل في علاه ينزل إلى الأرض يوم عرفة، وتبارك الله جل الله وتبارك وتعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. قالوا أمثال هذه الحديث الأحاديث المكذوبة التي يطول وصفها، فإن المكذوب من ذلك لا يحصيه أحد إلا الله تعالى. إذن هؤلاء هم الذين يضعون الأحاديث الرافضة الراوندية، بعض غلاة العباد من الصوفية وغيرهم، والذين ذكرهم هنا يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ثم قال ذكر نموذجا لهذه الأحاديث الموضوعة، فقال مثل حديث يوم عاشوراء وأمثاله مما فيه أنه من صلى ركعتين كان له كأجر كذا وكذا نبيا. وهذا الحديث لم أخف عليه، وقد ذكره المصنف أيضا في درء تعارض العقل والنقل في المجلد الأول صفحة 150، حيث قال كما يروى مرفوعا أنه من صلى ركعتين في يوم عاشوراء يقرأ فيهما بكذا وكذا كتب له ثواب 70 نبيا ونحو ذلك، هو عند أهل الحديث من الأحاديث الموضوعة. إذا نص في درء التعارض، نص المصنف رحمه الله في كتاب له آخر هو درء التعارض، أن هذا الحديث موضوع مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وفي التفسير من هذه الموضوعات قطعة كبيرة، ثم يعود هنا المصنف إلى موضوعه الأصلي أو الموضوع الأصلي لهذه الرسالة وهو التفسير، ليقرر أن ثمة أحاديث موضوعة فيه، ويذكر مثالا لذلك فيقول مثل الحديث الذي يرويه الثعلبي والواحدي والزمخشري في فضائل سور القرآن سورة سورة، فإنه موضوع باتفاق أهل العلم. هذا الحديث رواه الحافظ أبو الفرج بن الجوزي في كتابه الموضوعات عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرض علي القرآن في السنة التي مات فيها مرتين، وقال إن جبريل عليه السلام أمرني أن أقرأ عليك القرآن وهو يقرئك السلام. فقال أبي رضي الله عنه فقلت لما قرأ علي رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كانت لي خاصة فخصني بثواب القرآن مما علمك الله وأطلعك عليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم يا أبي، أيما مسلم قرأ فاتحة الكتاب أعطي من الأجر كأنما قرأ ثلثي القرآن، وأعطي من الأجر كأنما تصدق على كل مؤمن ومؤمنة، ومن قرأ آل عمران أعطي بكل آية منها أماما على جسر جهنم، ومن قرأ سورة النساء أعطي من الأجر كأنما تصدق كأنما تصدق على كل من ورث ميراثا. وذكر حديثا طويلا وفي كل سورة في كل سورة ثواب تاليها إلى آخر القرآن. ثم قال الحافظ ابن الجوزي رحمه الله معقبا على هذا الحديث، وقد فرق هذا الحديث أبو إسحاق الثعلبي في تفسيره، فذكر عند كل سورة منها ما يخصها، وتبعه أبو الحسن الواحدي في ذلك، وسنذكر هذا فيما بعد. ولا أعجب منهما لأنهما ليس من أصحاب الحديث، يعني لا يتعجب من ذلك لأنهما لا يميزان بين الصحيح والضعيف من الحديث. قال وهذا حديث فضائل السور مصنوع بلا شك، وهذا حديث فضائل السور مصنوع أي موضوع مكذوب بلا شك ولا ريب. ثم ذكر علة إسناده، ذكر علة إسناده، ثم قال عن المتن وبعد هذا فنفس الحديث يدل على أنه مصنوع، فإنه قد استقرأ السور وذكر في كل واحدة ما يناسبها من الثواب بكلام ركيك في نهاية البرودة لا يناسب كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الحديث ضعيف من حيث إسناده، ففيه رواة كذابون ومتروكون، كذلك من حيث متنه فكلام الذي يعني هذا الكلام المذكور فيه ذلك هذا الكلام المذكور فيه كلام ركيك سمج في نهاية البرودة، وهو لا يناسب كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الفصحاء وسيد البلغاء عليه الصلاة والسلام. وكلام الحافظ ابن الجوزي هذا في ضرورة كون المفسر عالما بالحديث، لأنه غمز الواحدي وشيخه الثعلبي بأنهما ليس من أصحاب الحديث، فهذا الشيء في هذا إشارة على ضرورة كون المفسر عالما بالحديث. وهذا يذكرنا بكلام الحافظ ابن حجر العسقلاني ذكره في تلخيص الحبير مجلد الرابع صفحة 164، ذكره في التلخيص الحبير في المجلد الرابع صفحة 164، فقال: لما ذكر إمام الحرمين هذا الحديث، أي حديث معاذ في الرأي، وقد ذكرناه في المجلس الفارق في النهاية يعني كتاب له سيسميه النهاية، قال: إنه صحيح متفق على صحته. وتعقبه ابن الصلاح فقال: هذا مما يتعجب منه العارف بالحديث، وله أشباه بذلك كثيرة أوقعه فيها اطراحه صناعة الحديث التي يفتقر إليها كل فقيه وعالم. إذن العالم والفقيه والمفسر لا بد أن يكون عارفا بالحديث، عالما بالحديث، وإلا فإنه يقع في مثل هذه الأمور وهذه العجائب وهذه المصائب من عزو حديث إلى الصحيحين وهو حديث ضعيف، كما ذكرنا ذلك في المجلس الفارط. وها هنا فائدة، وهو أن الفقيه والمفسر الذي ليس له معرفة بالحديث ففيه نقص بحسب جهله بذلك. نعود إلى الرسالة، يقول المصنف رحمه الله: والثعلبي هو في نفسه كان فيه خير ودين، ولكنه خاطب ليل ينقل ما وجد في كتب التفسير من صحيح وضعيف وموضوع، والواحدي صاحبه كان أبصر منه بالعربية، لكن هو أبعد عن السلامة واتباع السلف. والبغوي تفسيره مختصر من الثعلبي، لكنه صاد تفسيره من الأحاديث الموضوعة والآراء المبتدعة. في هذه الفقرة يعقد المصنف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مقارنة بين ثلاثة من المفسرين وطرقهم في التفسير، ويتضمن هذا أيضا تقييما لتفاسيرهم، وهذا كله بدقة علمية متناهية وإنصاف كبير، وذلك كله يفعله شيخ الإسلام ابن تيمية وأمثاله من العلماء الربانيين نصحا للمسلمين وصيانة له من الزيغ. فكلامه في هؤلاء المفسرين ونقده لكتبهم أو لبعض كتبهم فعله إنما فعله نصحا للمسلمين وصيانة له من الزيغ، حتى لا يقع في تلك الأخطاء وحتى لا تنطبي عليه تلك الأخطاء الموجودة في هذه الكتب. فبدأ بمن؟ بدأ بالثعلبي، وهو أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم النيسابوري، والثعلبي لقبه، الثعلبي هو لقبه، وتوفي سنة 27 و400. يقول الحافظ الذهبي في ترجمته من السير: الإمام الحافظ العلامة شيخ التفسير كان أحد أوعية العلم، له كتاب التفسير الكبير، وهذا الكتاب اسمه الكشف والبيان في تفسير القرآن وهو مطبوع، وكتاب العرائس في قصص الأنبياء، وهذا الكتاب اسمه عرائس المجالس في قصص الأنبياء وهو مطبوع أيضا. قال المصنف شيخ الإسلام في هذا المفسر وهو الثعلبي، قال: والثعلبي هو في نفسه كان فيه خير ودين، ولكنه حاطب لين ينقل ما وجد في كتب التفسير من صحيح وضعيف وموضوع. إذن قال هو حاطب لين، وحاطب الليل الذي يذهب ليحتطب الحطب في الليل، يذهب إلى الغابة ويأخذ معه فأسه ليحتطب وليقطع الحطب، فإنه قد يكون من ذلك في ذلك الحطب أفعى تلدغه
ويأخذها ويذهب ليقطع الحطب فتلدغ تلك الأفعى، ولا يميز بين الحطب الجيد والحطب الرديء. فلهذا صار هذا يضرب مثلا لمن ليس عنده تمييز وتفريق، وتفريق ليس عنده تمييز وتفريق بين السيء والحسن، فيقال هو حاطب ليل، ويقال أيضا حاطب ليل وجارف سيء، يعني السيء يجرف كل ما يجده في يعني في طريقه، سواء كان نافعا أو غير نافع. وكذلك المصنف رحمه الله كلام آخر في منهاج السنة حول الثعلبي وتفسيره فيه زيادة توضيح وبيان، ومن ذلك قوله رحمه الله في المجلد السابع صفحة 90 قال: علماء الحديث متفقون على أن الثعلبي وأمثاله يروون الصحيح والضعيف، ومتفقون على أن مجرد روايته لا توجب اتباع ذلك، ولهذا يقولون في الثعلبي وأمثاله إنه حاطب ليل يروي ما وجد سواء كان صحيحا أو سقيما. فتفسيره، فإن كان غالب الأحاديث التي فيه صحيحة ففيه أو إن كان غالب الأحاديث التي فيه صحيحة ففيه ما هو كذب موضوع باتفاق أهل العلم. وقال أيضا رحمه الله في المجلد السابع صفحة 311: وتفسير الثعلبي فيه أحاديث موضوعة وأحاديث صحيحة، ومن الموضوع فيه الأحاديث التي فيه فضائل السور سورة سورة، وقد ذكر هذا الحديث الزمخشري والواحدي وهو كذب موضوع باتفاق أهل الحديث، وهو كما ذكرنا هو حديث أبي بن كعب الذي سبق ذكره والذي رواه ابن الجوزي في الموضوعات. وقال رحمه الله أيضا في المجلد السابع صفحة 354 صفحة 355 وهو بصدد الكلام على حديث ضعيف قال: وإنما يرويه من يرويه في الكتب التي يجمع فيها بين الغث والسمين، التي يعلم كل عالم أن ما في أن فيها ما هو كذب، مثل كثير من الكتب من مثل كثير من كتب التفسير، تفسير الثعلبي والواحدي أو تفسير الثعلبي والواحدي. إذا تفسير الثعلبي والواحدي وصفهما، وتفسير الثعلبي بماذا وصفه؟ وصفه بأنه يجمع فيها الغث والسمين، يجمع فيها ما هو سمين وصحيح، ويجمع ما فيها ويجمع فيها ما هو غث هزيل ضعيف سقيم. وقال أيضا رحمه الله في المجلد السابع صفحة رقم 12 قال: أجمع أهل العلم بالحديث أن الثعلبي يروي طائفة من الأحاديث الموضوعات كالحديث الذي يرويه في أول كل سورة عن أبي أمامة في فضل تلك السورة وكأمثال ذلك، ولهذا يقولون هو كحاطب الليل. ثم ذكر ابن تيمية رحمه الله أن الثعلبي يروي الأحاديث الموضوعة ويذكر تفاسير أهل البدع ثم قال بعد ذلك: مع أن الثعلبي فيه خير ودين ولكنه لا خبرة له بالصحيح من الأحاديث، ولا يميز بين السنة والبدعة في كثير من الأقوال. وقال أيضا رحمه الله في المجلد السابع صفحة 34: ما يرويه أبو نعيم في الحلية، أبو نعيم الأصبهاني صاحب حلية الأولياء، أو في فضائل الخلفاء، والنقاش أبو بكر النقاش وهو أحد المفسرين، والثعلبي والواحدي ونحوهم في التفسير، فقد اتفق أهل المعرفة بالحديث على أن فيما يرونه كثيرا من الكذب الموضوع، واتفقوا على أن هذا الحديث المذكور الذي رواه الثعلبي في تفسيره هو من الموضوع، وسنبين أدلة يعرف بها أنه موضوع، وليس الثعلبي من أهل العلم بالحديث. خلاصة لما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حول الثعلبي وتفسيره، فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرى أن الثعلبي المفسر مع أنه فيه خير ودين، لكنه لا خبرة له بالصحيح من الأحاديث، ولا يميز بين السنة والبدعة في كثير من الأقوال، لأنه ليس من أهل العلم بالحديث. ولهذا يقولون هو كحاطب ليل يروي ما وجد سواء كان صحيحا أو سقيما. وتفسيره من الكتب التي يجمع فيها بين الغث والسمين، والتي يعلم كل عالم أن فيها ما هو كذب. فقد اتفق أهل المعرفة بالحديث على أن فيما يرويه كثيرا من الكذب الموضوع. هذه خلاصة رأي شيخ الإسلام في الثعلبي وتفسيره. ننتقل إلى المفسر الثاني الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو الواحدي، وهو أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي النيسابوري، المتوفى سنة 68 و400. قال الذهبي في ترجمته من السير: الإمام العلامة الأستاذ صاحب التفسير وإمام علماء التأويل، وكان طويل الباع في العربية واللغات، إذن كان قويا في العربية وفي اللغات الأخرى أيضا، وكان من أبرع أهل زمانه وكان من أبرع أهل زمانه في لطائف النحو وغوامضه. إذن الرجل لغوي بارع كما ذكر في هذه الرسالة شيخ الإسلام، وله شعر رائق. إذن له شعر أيضا، له شعر وشعره رائق. قال: لزم الأستاذ أبا إسحاق أو أبا إسحاق الثعلبي، لزم الأستاذ أبا إسحاق الثعلبي، فإذن هو تلميذ الثعلبي المذكور، المفسر المذكور. قال: لزم الأستاذ أبا إسحاق الثعلبي وأكثر عنه، تصدر للتدريس مدة وعظم شأنه، صنف التفاسير الثلاثة: البسيطة والوسيطة والوجيز، وله كتاب أسباب النزول، كتاب أسباب النزول الواحد معروف متداول معروف، وكتاب التحذير في الأسماء الحسنى، وشرح ديوان المتنبي، وكتاب الدعوات، وكتاب المغازي، وكتاب الإغراض في الإعراب، وكتاب تفسير النبي صلى الله عليه وسلم، وكتاب نفي التحريف عن القرآن الشريف. قال الشيخ الإسلامي ابن تيمية في الواحدي في هذا الكتاب: والواحدي صاحبه كان أبصر منه بالعربية، لكن هو أبعد عن السلامة واتباع السلف. وللمصنف رحمه الله، إذن يقول عنه الشيخ الإسلام ابن تيمية أن يقول عن الواحدي هذا أنه كان أبصر من الثعلبي بالعربية، لكنه في باب اتباع السلف لا سيما في العقيدة فهو أبعد من الثعلبي، فالثعلبي أقرب إلى السنة وإلى منهج السلف من الواحدي. وكذلك لشيخ الإسلام كلام آخر حول الواحدي وتفسيره. وكذلك يعني مما يلاحظ من كلام شيخ الإسلام حول الواحدي أنه يذكره في أكثر المواطن التي يذكر فيها الثعلبي وهو شيخه، ففي أكثر المواطن التي ذكر فيها الثعلبي يذكر فيها تلميذه الواحدي. ومن جملة الكلام الذي ذكره المصنف أن شيخ الإسلام بعد أن ذكر أن الثعلبية، يعني بعد أن ذكر في كتابه منهاج السنة الجلد السابع صفحة 12 ذكر أن الثعلبية يقولون عنه هو كحاطب ليل، قال: وهكذا الواحدي تلميذه. يعني حتى الواحدي يوصف بأنه حاطب ليل، لا يميز بين الصحيح والضعيف ولا السليم والسقيم. قال: وهكذا الواحدي تلميذه وأمثالهما من المفسرين ينقلون الصحيح والضعيف. إلى أن قال: وقد أجمع أهل العلم بالحديث إلى أنه لا يجوز الاستدلال بمجرد خبر يرويه الواحد من جنس الثعلبي ونقاش الواحدي وأمثال هؤلاء المفسرين لكثرة ما يرونه من الحديث، ويكون ضعيفا بل موضوعا. إذن لا يجوز الاستدلال بمجرد كون الحديث عند الواحدي أو الثعلبي أو النقاش، لأن هؤلاء جميعا كثيرا يرون الحديث ويكون ضعيفا بل يكون موضوعا مكذوبا، فلا بد من التحري عند قراءة أمثال هذه التفاسير وعدم أخذ كل ما فيها من الحديث، بل لا بد من الرجوع إلى كلام أهل العلم فيها. وقال رحمه الله تعالى أيضا، قال أيضا رحمه الله تعالى في مجموع فتاوى المجلد 13 صفحة 86-300: وأما الواحدي فإنه تلميذ الثعلبي وهو أخبر منه بالعربية، لكن الثعلبي فيه سلامة من البدع وإن ذكرها تقليدا لغيره. ولكن الثعلبي فيه سلامة من البدع، يعني الثعلبي سالم من البدع، وقد يذكرها في تفسيره ولكن يذكرها ناقلا وليس قائلا، ويذكرها ذاكرا وليس آثرا، فهو يذكرها تقليدا لغيره، ينقلها لعدم تمييزه، ولكن ليس فيه، يعني فيه سلامة من البدع وليس فيه بدع ظاهرة. قالوا أما الواحدي فإنه تلميذ الثعلبي وهو أخبر منه بالعربية، لكن الثعلبي فيه سلامة من البدع وإن ذكرها تقليدا لغيره، يعني بخلاف الواحدي. قال وتفسيره، يعني تفسير الواحدي البسيط والوسيط والوجيز، فيه فوائد جليلة وفيها غث كثير، يعني فيها أمور سقيمة هزيلة، وفيها غث كثير من المنقولات الباطلة وغيرها. وقال رحمه الله أيضا في كتابه في تلخيص كتاب الاستغاثة، ويسمى أيضا الرد على البكري، وهو أحد الصوفية وشيخ الإسلام ابن تيمية، كان الشجع في حلوق أهل البدع من أهل الكلام المذموم وأهل التصوف المذموم ومتعصبة المذاهب ونحوهم من أهل الأهواء. وقال رحمه الله في الرد على البكري أو في تلخيص كتاب الاستغاثة المجلد الأول صفحة 59، تفسير الثعلبي وصاحبه الواحدي ونحوهما فيها من الغريب الموضوع في الفضائل والتفسير، فيها من الغريب الموضوع في الفضائل وفي التفسير ما لم يجز معه الاعتماد على مجرد عزوه إليها. تفسير الثعلبي وصاحبه الواحدي أو وصاحبه الواحدي ونحوهما فيها من الغريب الموضوع في الفضائل والتفسير ما لم يجز الاعتماد على مجرد عزمه إليها. هكذا إذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يذكر هذا الأمر. ثم يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، يعني عفوا، بعد أن ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذه الأقوال، بعد أن استعرضنا هذه الأقوال لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في تفسير في الواحدي، في المفسر، في الواحدي المفسر وتفسيره، نذكر خلاصة لكلامه على الواحدي وتفسيره. فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرى أن الواحدي مثل شيخه الثعلبي، حذو القذة بالقذة في عدم تحريه فيما يرويه من الحديث، فهو ينقل الصحيح والضعيف ويجمع بين الغث والسمين، ويعلم كل عالم أن فيها ما هو كذب، يعني في تفسيره وفي كتبه، وفيها غث كثير من المنقولات الباطلة من الغريب الموضوع في الفضائل وفي التفسير. لكن الثعلبي شيخه الثعلبي يتميز، لكن شيخه الثعلبي يتميز عنه بخصمة، وهي أن الثعلبي فيه سلامة من البدع، وإن ذكرها فإنه يذكرها تقليدا لغيره. ثم ينتقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إلى المفسر الثالث، وهو الإمام البغوي، وهو أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي، المتوفى سنة 1600 للهجرة. يقول الإمام الذهبي في ترجمته من السير: الشيخ، الإمام، العلامة، القدوة، الحافظ، شيخ الإسلام، محيي السنة، المفسر، صاحب التصانيف كشرح السنة ومعالم التنزيل والمصابيح، يعني مصابيح السنن، وقد اختصره وهذبه الخطيب التبريزي في كتاب سماه مشكاة المصابيح، وله شروح كثيرة، والجمع بين الصحيحين والأربعين حديثا وأشياء. وكان البغوي يلقب بمحيي السنة وبركن الدين، وكان سيدا، إماما، عالما، علامة، زاهدا، قانعا باليسير. كان يأكل الخبز وحده فعذل، يعني لامه الناس على اقتصاره على أكل الخبز وحده، فصار يأتدم بزيت، فصار يأكل الخبز والزيت. وكان أبوه يعمل الفراء، يعني جلود الحيوانات والفراء، ويعني لهذا نسب إليه قيل الفراء. وكان أبوه يعمل الفراء ويبيعها، بورك له في تصانيفه، يعني الإمام البغوي بورك له فيما صنفه وجعله له القبول. قال:
وبورك له في تصانيفه وجد فيها الخير الكثير ورزق فيها القبول التام لحسن قصده وصدق نيته وتنافس العلماء في تحصيلها. إذن كتب الإمام البغوي رحمه الله يتنافس العلماء في اقتنائها وتحصيلها. قال وكان لا يلقي الدرس إلا على طهارة وكان مقتصدا في لباسه له ثوب خام وعمامة صغيرة. كان إذن يقتصد في اللباس لا يلبس الألبسة الفاخرة لباس المتكبرين والمتجبرين. قال وكان على منهاج السلف حالا وعقدا. الله أكبر. إذن عقيدته كان على منهج السلف في سلوكه وفي اعتقاده. فإذا جمع بين ماذا؟ بين حفظ الحديث والتفقه فيه وبين معرفة التفسير وبين كذلك وكذلك مع سلامة العقيدة مع سلامة العقيدة. قال ثم قال يعني شيخ ابن تيمية في هذا الكتاب عنه والبغوي تفسيره مختصر من الثعلبي لكنه صان تفسيره من الأحاديث الموضوعة والآراء المبتدعة. وقال وسئل عن تفسيره في مجموع فتاواه فقال رحمه الله البغوي اختصر تفسيره من تفسير الثعلبي أو عفوا قال في منهاج السنة البغوي اختصر تفسيره من تفسير الثعلبي والواحدي لكنهما أخبر بأقوال المفسرين منه والواحدي أعلم بالعربية من هذا وهذا والبغوي أتبع للسنة منهما. وسئل عن تفسيره في مجموع فتاواه مجلد 13 صفحة 85-300 قال سئل عن أقرب التفاسير الكتاب السنة الزمخشري أم القرطبي أم البغوي فقال أما التفاسير الثلاثة مسؤول عنها فأسلمها من البدعة والأحاديث الضعيفة البغوي لكنه مختصر من تفسير الثعلبي وحذف منه الأحاديث الموضوعة والبدعة التي فيه وحذف أشياء من ذلك. فإذا يرى شيخ الإسلام ابن تيمية أن الإمام البغوي أتبع للسنة أو أتبع للسنة وأعلم بالحديث من الثعلبي والواحدي. من أجل ذلك لم يذكر في تفسيره الأحاديث التي تظهر للعلماء أنها موضوعة أنها موضوعة. ومع هذا قد يوجد في تفسيره بعض الأحاديث الضعيفة وقد أشار شيخ الإسلام ابن تيمية إلى ذلك في بعض كتبه ولكن في الغالب لا يذكر الأحاديث الموضوعة المكذوبة الظاهرة. هذا والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.